الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع مجالس العلم التي تنعقد نسال الله تعالى ان يغفر لنا الذلات والسقطات والهنات نسال الله بعليائه ان يبارك لنا في هذه المجالس ويثبت هذا الخير حين ابدا والا يعاملنا بما نحن اهل له ويعاملنا بما هو اهل له ومجلس من هذه المجالس يكفي بسبعين مجلسا من غيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس ان لله ملائكه سياحين يمسحون بالارض ينظرون الى حلق الذكر وحلق العلم فيقولون دونكم مغيثكم هذه يعني هذه المجالس فيحفونهم ويصعدون باسمائهم الى السماء في اخر الحديث يقول الله تعالى يعني بما يسالون قالوا يسالون الجنه قال وهل راوها الى اخر الحديث ثم يقول فلان يقول الله تعالى اشهد اني قد غفرت لهم فيقول ملك فلان ما جاء الا لحاجه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسوا معلم مجالس تجمعت المجلس الخلال امس وايضا سنن ابي داود اللهم اتم علينا هذا الخير حين ابدا نسال الله ان يسر لنا اتمام كتب الستر امين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نستهل في درسي في كتاب الخلال السنة للخلال كتاب طاعة ولي الأمر الحديث العشرون قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال أنه مؤمر عليك
قال إنه
مؤمر عليك مثلك فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهداية ولا تخالفه فتضل. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام.
في هذا الإسناد في سعد بن حذيفة وسعد بن حذيفة مجهول سعد بن حذيفة مجهول فالسند ضعيف لكن له شواهد مرفوعة وموقوفة.
قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول
سمعت ابن عباس يقول
من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وأخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال عمي عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلوم فأناره وإلى سنن قد أميتت أحياها.
جاء إلى أمر مظلم فأناره
وجاء إلى سنن قد أميتت فأحياها لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائعا قد درست رحمه الله. قال عمي: ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم أم يقوم قائم بأمر الله،
يقوم قائم
بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال: لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وأظهر المنكر. قلت فتراه من أولى.
قلت فتراه من أولي الحق.
قال أليس قال النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني يستفسر من هو الذي على الحق أم هم الذين على الحق.
قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، قد أظهر ما أظهر. وأي بلاء كان أكثر من الذم،
كان أكثر من الذم،
كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل. فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه.
هذا باب ختام لهذا الباب في الكلام على السنة في التعامل مع أو حسن التعامل مع ولاة الأمور. وقد بينا أمس أن من النصيحة هو دعاء ولاة الأمور بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الكريم الداري قال: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بينا هنا أو بينا الإمام أحمد بأن دعاء ولاة الأمور من الوجوب بمكة، وقد بينا بذلك لأن استقامة ولاة الأمور باستقامة الرعية، وأن صلاح الدنيا باستقامة الدين لا تكون إلا بولي الأمر، لا سيما أنه قد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. وقد قال فضيل بن عياض: قال: لو كانت لي دعوة مستلامة خبأتها لولي الأمر. وأيضا ابن عيينة قال: أنا من السنة من اعتقاد السلف الدعاة لولاة الأمور، لهم ما عليهم ولكم ما عليهم من حسابكم من شيء. والمسألة أنك تتعبد الله جل في علاه بالدعاء لهم، تتعبد الله بالنصح لهم، تتعبد الله جل في علاه بالصبر على ألاهم، تتعبد أيضا لله جل في علاه بأنك إن رأيت المنكر وهم عليه أن تكره ذلك، وإن أردت أن تنكر ذلك بضوابطه الشرعية دون أن تنزع يدا من طاعة، وإلا فستفسد فسادا لا يعلم من مداه إلا الله جل في علاه. فهنا ترى بأن السرور كل السرور في الدعاء ولاة الأمور كما قال الإمام أحمد. وفي الرواية الأخرى قال جعفر المتوكل غير معتقد مما قال. هو يقول جعفر المتوكل ويقدم هنا بين يدي أمير من أمراء المسلمين وملك من ملوك المسلمين من أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق. قد بينا بأن الخلافة مرتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبوة ورحمة، الأصل النبوة، ولذلك قال: أما أرسل من سلم إذا رحمة العالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لهذه الأمة بأبي هو وأمي، وأرحم على المرء من نفسه ومن أمه، والله كما تعالى والذي جعله كذلك. أقول: الله أرحم العبد من أمه ومن نفسه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة المكان، لأن الله وصفه وقال: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت ترى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التفريق بين الأم وبين ابنها عند بيع الإماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الحمارة تفرج كطير صغير تفرج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه الحمارة بفرخين؟ قال أنه فقال: رد عليها فرخين. لما جاء الجبل يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ورأى دموعه فاشتكى له، قال: من صاحب هذا الجبل؟ فجاءه فقال: ألا تتقي الله في هذا الجبل؟ قال فلا تتق الله في هذا الجمل. ثم قال له إنه يشتكي أنك تدئبه وأيضا تجيعه. أنك تدئبه يعني تستعمله استعمالا كثيرا وتجيعه يعني أيضا ولا تطعمه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بأبي هو وأمي؟ فالغرض المقصود بأن هذه رحمة على جميع الخلق، ولا تقول لابد أن يكونوا كذلك رحمة ولا أن يكونوا شقاء. ولذلك الرسول قال من ولي من أمتي من أمر المسلمين أمرا ثم يختر عليهم ما يصر عليهم، وقال فمن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم اللهم فشق عليهم. وهذه دعوة سلامة، هذه دعوة سلامة من الإنسان، يعني أن الولي نفسه يشق على المؤمنين فليعلم أن الله سيشق عليه شقاقا إذا صح التعبير. مشقة لا يمكن أن يتحملها بحال الأحوال، لأن دعوة الإنسان مستجابة في وأن يسر عليه فييسر الله عليه. بل إن السلام قال ما من أمير ولاه الله أمر المسلمين فمات يوم أن مات ما لم يكن نصيحة له، أو قال مات يوم أن مات غاشا له إلا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. والصاحب لما قال له إني أرمأ بك يا أمير من خاطب النبي الأمير صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحمر الذين يشكون يعني على الرعية، قال يعني دعنا من خاطبك انما انت من نخالة اصحاب محمد. قال ما كانت اصحاب محمد من نخالة، النخالة كان فيما بعده منت من نخالة. وصحيح هو النطاوة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول كأنه يقول جعفر المتوكل لم يعتقد هذه المقالة، والمقالة طبعا معروفة، المقالة التي حدث بها المشقة التي لا يعلم بها الله لنا كمان المأمون ومن جاء بعده، يعني كانت المشقة بهم أشد ما تكون باختراع وبابتداع هذه المقولة الكفرية ألا وهي القرآن مخلوق. القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق. فهذه المقولة يعني اختار فيها الأمير جميع العلماء، جميع العلماء اختبروا. ولما كان الصوت في السيف والصوت تراجع كثير وتذرع بعضهم بالتعريض، ابن مدين يا حد معين تعلمون ما هو من أوسخ الناس، تكلم فيهم أحمد، أحمد هجر ابن المدينة، هجر يا حد معين وتكلم ابن المدينة بسبب هذه الفتنة، لأنه لما سئل عن هذه الفتنة قام يا حد معين وابن المدينة فقام فقال له التوراة والإنجيل والطهور والقرآن كلها مخلوق، أقصد إيه؟ الأصابع هذا، الأصابع عرض، لكن لما دخل على أحمد أعرض عنه، فلما أعرض عنه ابن معين يريد يرى هذا الذي دار الدنيا معه مرتين، يعرض عنه، فقال له يا ابن معين علم فاطمة لما أحمد أعرض عنه، فقال يا إمام قال عمار، يعني أنا أخذت بالرخصة كما أخذ عمار بالرخصة، أي رخصة أخذ بها عمار؟ هذا المقام له تكلمه ابن سلم فتكلم عمار وبكى النبي فقال له ابن سلم ماذا قال قول البصمة؟ قال كيف تجد قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له إن عادوا فعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سلم ذلك قال له ابن معين قال أحمد محمد قال عمار، فقال له أحمد وكان أفقه قال وأين المسيس؟ وين السلاسل والضرب والصوت حتى نقول ما أين المسيس؟ إذا سألك فأجبت بالتعريف ما ضرب ولا أتى بالسيف ولا شيء. قال فأين المسيس؟ لم يقبل عذره. الغرض المقصود هذه المقولة كانت المشقة شديدة بها بأنه شق على جميع العلماء بهذه المقولة الكفرية القرآن مخلوق، وصبر فيها وصمت فيها كثير أو قليل من العلماء، لكن الله ثبت الدين بهم. كان بوالي من أئمة الشافعية هو أنجب تلاميذ الإمام الشافعي، حمل مسلسلا من مصر إلى العراق بسبب هذه الفتنة وقال القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال القرآن كلام الله ليس مخلوق فسلسلوه وحبس، وكان إذا سمع النداء ذهب إلى الباب ليصلي، يريد يصلي الجمعة فيه سبحان ربي العظيم. هؤلاء قوم كأنهم كانوا يعيشون في السماء ما يعيشون في الأرض، هو يسمع النداء يريد يذهب ليصلي يلبي. السجان يقول له رحمك الله إلى أين الإمام؟ يقول أريد أن ألبي إلى أرض، يقول ارجع رحمك الله، أنت تضرب في حيث أضرب في حيث، ستضرب في الحائط تضرب في الحائط. قال أنا ألبي وأنتم تمنعوني، أنا أصالة مشي هذا ليتحملوها عند ربه. فقال ألبي إلى ربي، قال ارجع رحمك الله، ومات في حديد، مات في حديد لو صبر على هذه الفتنة ذاك روح الله وشأنه الإمام بولد والإمام أحمد. كما قال ابن المديني ثبت الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. فهنا يذكر المتوكل، هنا سنختم الباب بالكلام على ولاة ثلاثة وهم أعظم ولاة المسلمين في إمارتهم. على ولاة الثلاثة وهم أعظم المسلمين في ولايتهم وهم أسوة لكل من أراد أن يحكم دين الله تعالى أو ينتصر دين الله تعالى أو حتى تعيش أربعية إذا أراد أن تعيش هذه الأربعية في خير وفي سعادة. قال ما كان يقول المتوكل هذا الكلام كان ما كان يعتقد. لما؟ لأن المأمون تعلمون أن المأمون ابن أبي دؤاد المعتزل الخبيث هو الذي أثر على المأمون أثر عليه جدا لذلك جعله يؤول صفات الله تعالى وجعله أن ذلك يقول بأن القرآن مخلوق وهذا الذي قد يعني أثر جدا في خلافة العباسية لذلك يقول الإمام ابن تيمية السبب الرئيس في تقويض أركان الخلافة العباسية هو البدعة شر البدعة والسبب الرئيس في تقويض أركان الدولة الأموية الظلم شو عقوبتان أعجب العقوبات ظلم أو بدعة وبدعة غض الظلم يعني ظلم البشر في أمور حياتي الدنيوية الحاليات الدنيوية أما البدعة ظلم في أمور التشريع فأمران يعجلان بالعقوبة الظلم وأيضا أبيك الله تبارك وتعالى مكرم سيدك أنت العز الأكرم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك على كل مظلمة وقعت منا في يعني لأحد من المسلمين. قال ثم قال عن الدوري أحبس الدوري طبعا أحبس زيد قال إنه مؤمر عليك مثلك فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل غير ذلك فاتبع له بالهدى ولا تخالفه فضلك. كلام أحمد والله كلام يكتب بماء العلم يعني إن وضع الله أحدا أمرك فهو مثلك نظر قد يجعلك أنت وليا للأمر ويبتليك وما تعلم ماذا سيحدث لك يعني نحن لو وضعنا الله تعالى في هذه المسألة والله الواحد يخشى أن يتكلم عن نفسه ممكن كان يكون أكثر أهل الأرض ما حد يعلم هو رحمة الله بنا أعلم هو أعلم بما في أنفسه ولذلك أن الله تعالى قد فتح لنا بوابة دقائق معدودة أكلنا كالحيتان بعضنا ببعض كالحيتان أترى هذا حالنا لو وضعنا الله في هذا المكان كيف سنكون؟ يعلم الله لنا في فالغرض المقصود الله تعالى أعلم بعباده وله في عباده شؤون وهو الولي الحميد يضع الشيء في موضعه لأنه العليم الحكيم إن ولى أمرك أحدا فإن رأيته قد عمل بالعدل وبالإحسان فاحمد الله على ذلك واعلم أن المسألة راجعة على فعلك وإن ولى أحدا أمرك وكان من ألعى الناس أو كان من أسوأ الناس أو كان وسطا أو كان أحسن أو أساء فإن أحسن فعليك أن تحمد الله وإن أساء فعليك أن تدعو له غريما لأن صلاحه تنصلح للرعية كما سبق بينا بالدرس بالأمس وأيضا قال علماء هنا فإنك إن تدعو له فاهتدي فالهدى بالهدى تهتدي الأم وأيضا الرعية يستوي أمرها ويستقيم دينها بمثل هذا وإن لم يكن وإن كان عصيا فاكره ما عليه من المعصية ولا تخالف فقال ولا تخالفه فتضل وهذا أيضا شوف إنصاف أهل السنة والجماعة إنصاف أهل السلف يعني الإمام أحمد سجن ظلما وزورا عاما كبيرا وكان صائما في هذا العام يتعدى بذلك الفعل وجلد وهو من 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 اعظم خلق الله تاثيرا في خلق الله ومن ارقى خلق الله منزل عند الله تبارك وتعالى احسن ذلك الله في هذه زمان ومع ذلك اهين وجلد وحبس عاما كاملا فكان ايضا يقول الامير المؤمنين يقول يا امير ائتني بايه من كتاب الله او 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 حديث من السلف او كلام لجدك عن عباس رضي الله عنه وارضاه انا اتبعه وكان الناس اجتمعوا عليه قالوا نخرج عليه قال لا تخرجوا عنه قال لما قال اخشى الفتنه قال نحن فتنه يقول القران مخلوق قال فتنه الدم اعظم ولم يامر احدا بالخروج دين وانصاف لذلك قال فلا تخالفه نعم لا تنزعن هذا من طاعه وان اساء ما اساء لا تنزعن هذا من طاعه لانك لو نزعت هذا من طاعه كان الفساد والافساد اعظم مما يكون والقاعدة العلمية هو إيش؟ إذا تعرضت لنفس الذنب روح الجانب دي فأكبر ابتدأ بالأدنى دون الأكبر فأنت تحمل هذا الظلم تحمل هذا المنكر واصبر واكره بقلبك هذا مهم جدا لا تتحمل أن تكون رضيا لأن السلام بيّن أن الهلك على من رضي وتابع، فتكرم أنت بقلبك وتدع له بالهداية، وأيضا لا تنزعن أيضا من طاعة، لأنك لو نزعت يدا من طاعة أفسدت وأفسدت وظلمت وأظلمت، وكان الفساد مستشري. لذلك قال ولا تخالف ولا تخالفه فتضل. وطبعا لما أقول ولا تخالفه فتضل، كيف لا أخالفه فأضل؟ هذا عام رجل خصوص. كيف؟ نجي ولا تخالفه فتضل، ولا تخالفه عموما فتضل، قلنا لا، هذا عام رجل خصوص. كيف؟ بسرعة نجي.
نعم، ولا تخالفه أي لا تخرج إليه.
لا، أنا قلت عام مخصوص أو عام يراد به خصوص. صالح.
تخالفه في المعروف.
نعم، فلا تخالفه في إيش؟ فلا تخالفه في المعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فلا تخالفه فتضل، لكن لو عصي الله خالفه. خالفه ولا تنتعن هذا من الطاعة. طيب؟ أو يحمل معنى فلا تخالفه يعني لا تنتعن هذا من الطاعة، سواء أحسن أم أساء. فيكون المعنى هنا إذا حملناه فلا تخالفه يعني لا تنتعن هذا من طاعة، لأنه قررها بعد ذلك في الأثر التي جاءت في حديث أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة، عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام، هو معنى من فارق الجماعة يعني إيش؟ يعني خالف الإمام، لأن الجماعة مقصود بها الإمام. من فارق الجماعة يعني من نزع يدا من طاعة، لم يسمع النزع لولي أمره، من نزع يدا من طاعة فقد فارق الإسلام. هذا عظيم جدا، يستفاد منها بصراحة استفادات كثيرة جدا. وأنا الآن أسألكم جميعا لتنتبهوا. أولا، الحديث في سعد بن حذيفة ومجهول، لكن هناك بعض الروايات الموقوفة والمرفوعة تعضده. من الروايات المرفوعة والموقوفة التي تعضده ما جاء عن عمر بن الخطاب، وما جاء أيضا عن رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: من فارق الجماعة شبرا خلع رقة الإسلام من عنقه. في مسند أحمد: من فارق الجماعة شبرا كأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا موافق لقوله: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. وهذه المسألة مسألة فيها مفيها من النظر طبعا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا تنزعن يدا من طاعة. قال عمر بن الخطاب: ولا تنزعن يدا من طاعة، فإنه من نزع يدا من طاعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له. لا تنزعن يدا من طاعة، فإنه من ينزع يدا من طاعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له. قال: ومن فارق الجماعة، وهذا من قول عمر أيضا، وقال: ومن مات وهو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. كل هذه الأحاديث والآثار تثبت أولا، الأولى هو أنه وجب إعطاء مهجة القلب وبيعة والبيعة وبيعة اليد لولي الأمر، ولابد له من السمع والطاعة. والأمر الثاني حرمة نزع اليد من السمع، حتى لو ضرب ظهرك وأقدمك، حتى لو أساء إليك، له عليه ما حمل وعليك ما حملت. الأمر الثالث هو توجيه قول حذيفة وقول المخطاب: من مات من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. والحديث الذي بعده قال: سمعت ابن عباس عن ابي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: كل من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهلي، فميتته جاهلي يعني مات الجاهلي. كل هذه فيها لذات. اولا انا اريد لفت الانتباه من حديث حذيفه انه قال: من فارق الجماعه شبرا فقد فارق الاسلام. فيها لفتات ثلاثه مهمه جدا، ما هي؟ كيف؟ لما فارق الجماعة شبرا يعني هو هذا تمثيل للعرب، يعني يقول لو أنت أصلا التفت وفارقت الجماعة فقد فارق الإسلام. فيها أمور مهمة جدا، أولا تعظيم أمر نزع اليد من الطاعة، تعظيم أمر نزع اليد من الطاعة لأنه جعلها مفارقة للإسلام. تعظيم نزع اليد يعني تعظيم عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، تعظيم نزع اليد من الطاعة وشبهها قال مفارقة الإسلام. الأمر الثاني قد يستدل على الكفر الأصغر بما فيه أدلة على الكفر الأكبر. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حذيفة ولد رجل علق أو ربط خيطاً فقال ما هذا؟ قال صف قطعها وقال وما يؤمن أكثر بالله إلا وهو مشركون. هو أصلا ما اعتقد فيها يعني كفر أكبر لكن استدل عليه بدليل الكفر أكبر. هنا حذيفة لما قال فارق الإسلام عن كفر والصحيح أنه لم يكفر ولو نزع على من طاعة فهو من أهل بدعة كالخوارج لما نزع على من طاعة فهو من أهل بدعة ولا يكفر بذلك لكن لتعظيم شأن هذا الباب جعله كأنه إيه؟ مفارق للإسلام. ومع مفارق الإسلام هنا تأويل مفارق لجادة الإسلام. مفارق الإسلام هنا معناها مفارق لجادة الإسلام قد انحرف وحاد عن الطريق القويم والشرع عن الطريق المستقيم والشرع القويم فقد ابتدع بدين الله جل وعلا لأن هذا ليس في اتباع سنة الإسلام. اتباع سنة الإسلام متمثلة في قوله عليكم استمعوا التزموا اسم فعل أمر إلزام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم أمر شيء آخر اسمع وقطع وقال فيما تفكر فيما وفيما ذكر بايعنا رسول الله حديث عبادة بن الصامت على السمع والطاعة في المنشة والمكره ومسرنا مسرنا وأثرة علينا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا عن الشرع الشرع القوي وفي قول عبادة بن فرقة جماعة شبرا فميتاته جاهلية يعني ميتاته فيها خصبة من خصال الجاهلية ميتاته جاهلية يعني ميتاته فيها خصبة من خصال الجاهلية وليس هو له الجاهلية المطلقة لأنه قد يكون المؤمن يجمع بين إسلام وبين جاهلية كما قلنا هذا نظر من؟ فصار قبل ذلك نظر من أصالة هذا نظر أهل السنة والجماعة جميعا يرون أنه يجتمع إيمان وكفر ونفاق وأولياء وأخلاص في المؤمن لكن كفر كفر دون كفر وأصلها قصة أبي ذر عندما قال له يا ابن السوداء قال له سنة أعيرته بأمه قال نعم قلت له ذلك قال لك امرؤ فيك جاهلي يبقى ما قال أنت جاهلي قال امرؤ فيك جاهلي خاصة هي قصار جاهلي امرؤ فيك جاهلي فوضع رأسه وشوف تواضع الصحابة فذهب إليه وكان الأمر مع بلال فوضع رأسه في التراب وقال ضع رجلك على خده والله لا أصعد وجهي حتى تضع رجلك على خط شوف التواضع لانه قال انك امرؤ فيك جاهلي لا تفضل على العربين على العالمين ولا اسد ضربت الا بايه؟ الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اكرمكم فقال فميتاته ميتا جاهليا في خطبه من خصال الجاهليه ثم بعد ذلك ذكر ايام الناس وقال عن عمر بن العزيز وذكر عمر بن العزيز وذكر ايضا المتوكل ذكر عمر بن العزيز انه جاء لامر مظلم فاناره جاء الامر المظلم فاناره ما هو؟
ولايه بني
مكي نعم هو الحق انه جاء الامر المظلم يقصدون بذلك رد المظالم النظام العظيم الذي حدث في دوله بني اميه ظلمات التي حدثت من حجاج بن يوسف الثقفي وانا قلت قبل ذلك وكررتها ما قال عمر بن العزيز قال لو جاءت الامه باسرها بكل ما فيها من سيئات في كفة وجاءت بنو أمية بالحجاج في كفة لأنها كفة بني أمية في كفة السيئات مظالم الحجاج كبيرة جدا كبيرة وكما قلت إن الذهبي قال هذا رجل له مآثر وتغمر هذه المآثر في بحر إيه؟ في بحر سيئات شو مسألة عظيمة فجاء عمر بن العزيز جاء ليرد المظالم عندنا ثلاثة من الولاد ثلاثة من الولاد هم أسوة وقدوة لولاد أولهم أبو بكر رضي الله عنه لذلك ذكر أبو بكر وأبو بكر حقا هو الذي يذكر وكثير من التاريخ ينبهر جدا بالكلام عن عمر وفتوحات عمر مع أنه لولا ما فعل أبو بكر لما فتح عمر كأن الناس تقول بالطرف ولا تبقى هذه المسألة لولا ما فعل أبو بكر لما فتح عمر الخطاب بحال الأحوال كيف هذا؟ الأرض الصلبة ليه؟ أنت إذا بنيت أنت في أرض تغلي طيب فيها زلزال تستطيع تبني المهندس تستطيع تبني المضطرب في الأرض تستطيع لا يمكن أن تبني إلا بعد إرساء السبلة العظيمة واستقرار الأرض لتبني عليه ما كان يمكن البناء إلا بعد الاستقرار وأي استقرار حدث بعد موت الرسول لا استقرار حتى عمر بن الخطاب نفسه اضطرب رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر في العوالي فلما جاء وعلم ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فرآه ميتا حقا فبكى وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم خرج الناس وقال أيها الناس وطبعا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أي ما أضع عليك إيه موتتين كيف تفسير ذلك؟ قال لا يجمع الله عليك موتتين كيف ذلك؟ موتة الدنيا قد ماتها ها
والقبر
يمشي.
ايش قال الله تعالى؟ لا يدخلون فيها الموت الا الاولى الاولى. طب وما البردخ ايش ماتت؟
الانبياء يرون
احياء
احياء
في
قبورهم وكتب الله على الارض
لا تموت. والملك يقول نعم كنا نعلم ان تقول بذلك وبعد ذلك يقول رب اقم الساعه اقم الساعه فهمت؟ والحياه حياه الارواح. شوف عندما تشكل الاخوه يهتزون يموتون يقعون في الارض. الحق انا ما احس البرده ليس موتا بل هو نوم. نوم لا يسمى موتا. لماذا؟ لان الملك ياتي يقول نم كنوم العروس لا يوقظه الا احق الناس اليه. نم كنوم العروس لا ينقذه الا حق الناس اليه. فلذلك قال لا يدقون الموت الا الموتة لا يدقون عموما هو الان لا يدقون الموت الا الموتة الاولى. قال نام كنام العروس. اما الانسان فهو حي في البرزخ هذه حياه غير حياه الدنيا ليس له من الدنيا صله بحال من الاحوال لا يعلم ما نحن فيه شيء. اما صحيفه تعرض هذا امر اخر هذا امر اخر. شمال الذين يتوسلون يعني يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه يسالون الرزق والمال وغير ذلك وهذا كله بعيد عن التوحيد هذا كله بعيد عن التوحيد. فخرج فقال ايها الناس وولد عمر الخطاب مضطربا فقال اليك عني يا ابن الخطاب. ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله في السماء حي لا يموت سبحانه ولا يرفع. وصائل بن عمرو في مكه قال ما قالها ابو بكر رضي الله عنه وقف ووقف ابي بكر. انظر رجل متاخر الاسلام وكاد يموت كافرا لما اسلم انظر عمل واحد في الاسلام رفع به الى السماء الى السماء. ولذلك كان حكيما فقيها في سوره الحديبيه لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشروا سهل الله لكم امركم. وهذا اسمه الاستقاء من الاسماء سعد. ولكن الفضل عندنا في مصر مثلا ايش يقال ايه؟ المرض سعد المرض السعد وهذا حق حق هذا المرض السعد سعد. ولذلك هم يقولون وهذه حقا احنا عندنا اثر في الشرع من ذلك احنا حكماء لا نتكلم غير الرافع مش الاثر ان الرسول قال لا طيره صحيح قد طيره الشيخ قال واصدقها الفاء. قالوا ما الفاء؟ قال الكلمه الطيبه اهو الكلمه الطيبه وبالاسماء يشتق. فلما جاء سهل قال جاء اسرائيل بن عمرو قال سهل الله عليكم الرافع. ثم وقف موقف ابي بكر رضي الله عنه. المهم ابو هريره يصف لنا ما حدث بعد موت النبي. قال مات من سلم يوم ان مات واستغفر ابو بكر. قال وكفر من كفر من العرب. كل العرب كفروا الا المدينه ومكه وطوائف من ايش؟ من الطائف. بقايا من الطائف فقط. والبقيه البقيه باسرها ارتدت عن دين الله جل جلاله. لذلك حدث المناظره العظيمه مع ابي بكر. وعمر يقول تألف الناس الناس بيشردوا من الاسلام تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله. طب دعنا هؤلاء كيف تقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وهو حاسب حاسب علم وفقه دقيق. قال والذي نفسي بيدي لاقاتلن من فرق بين الزكاه وبين الصلاه. والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا او عقالا كافرا دونه لرسول الله لقتلتهم عليه. ولما تكلموا معه على جيش اسامه قال لأنفذن جيش أسامة. والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب فأرجو أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة اتباع السنة. لذلك استقر الأمر واندهرت الفتنة. وفي اليمامة الكذاب كذاب اليمامة قد أنهاه الله رضي الله عنه وسعد أبو بكر وبشر بذلك. فاستقر الأمر فجاء عمر بعد ذلك للفتوح. فما كانت فتوح قط إلا بعد استقرار الأمر بفعل. لذلك انظر إلى فقه ابن المديني قال قد ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. فاهم
يفهم ذلك. لذلك لما مدح عمر قال ليتني شعر في صدر أبي بكر. عمر لما مدحوه جدا قال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان سبب رئيسا في الفتحات التي كانت للأمة الإسلامية. ثم ذكر عمر مع عبد العزيز الوالد الثاني، وعمر العزيز يذكر إذا ذكر عمر مع عبد العزيز يذكر معه العدل، وهذا عدل لأن معاوية كان أعدل منه وكان أفضل منه طبعا. فهل هذا الذي يقدم عمر العزيز على معاوية؟ هذا غبي جاهل. الذي يقدم عمر بن العزيز على معاوية غبي جاهل لا يفقه. معاوية بأمة بعده ليلة واحدة معاوية كتب فيها الوحي إن في السنة خال المؤمنين بعمر بن العزيز وكل أهل البيت. عمر بن العزيز ما الذي جعل عمر بن العزيز في السماء؟ أظهر أمر قط اندفع وهو العدل. والعلماء يقولون كان أقرب الناس سرية بعمر بن الخطاب جد، وكان متأثرا جدا بسيرته فعمل بسيرة عمر بن عبد العزيز. لكن لو لفت الخلال والملكات معاوية يتقدم، كان أحلم الناس وأجود الناس وأفقه الناس وأذكى الناس. وذلك هند كانت لما قالت إن ابني هذا سيبلغ السرايا فقد بلغ. أعظم ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن عمر بن عبد العزيز يذكرونه دائما مع العدل. لذلك أنت ترى يعني أعجب العجب في سيرة عمر بن عبد العزيز سنتين وثلاث أشهر أن رجل الرعيان كان ينام وفي راعي للغنم ينام، أجيبوني ما لكم؟ لما أيضا نجيب؟ لما الراعي لا ينام؟ أبو بكر لما لا ينام؟
إذا نام واحد يأخذ عندي
أبنام. مين واحد بيأخذ؟ نوم الراعي، نوم الراعي، نوم الراعي معناه ضاع كل الشياء. كيف ذلك سيرو؟ كيف؟ يأخذ واحد ويمشي، يذيب ينام، يأخذ واحد ويمشي، يشبع بها وانتهى الموضوع. الغنم تهرب. انت ايه بتسرح هكذا يعني ايش؟ شوف كانكم لا تعرفون بطبيعه الحيوانات. تعلمون لما الذئب ذئب؟ لانه خبيث، يعني هو خاصه حتى وان كان لم يكن جائعا يفسد كل الشيء. يعني لو دخل على واحده ياكل منها لا يشبع وبعدين يقتل الجميع. عرب تعرفون هذا الذي قدم الاسد على ايش؟ على النمر. لا ذئب بالله عليك وفي مقارنه من اسد الذئب انت حاتم واجب حلاوه قبل ان تاتي. يعني بالله عليك في مقارنه من الاسد الموجود بين الاسد والنمر. يقال ان النمر اشد جرأه من الاسد. شوف بقول لك كمان لا اشد جرأه من الاسد صحيح، واشد فراغ شراسه. النمور اشد شراسه من الاسد واشد جرأه منه اجرأ منه، وذلك هو خوف الحركه عنه وهو يصعد الى الشجر ولا يصعدها لانه بصير القسط يعني. لكن ما الذي فرق بينهما؟ نبل الخلق. والكلاب عندهم خلق؟ نعم صح. مش الوفاء ده خلق الكلب؟ ده في كتاب كامل بيتكلم فيه على فضل الكلاب. كتاب يعني في الصفحات على فضل الكلاب. فهو اصاله النبل يعني الاسد. الاسد لا يفترس الا اذا كان جائعا. يعني لو غزاه تمشي بجانب الاسد وكان ممتلك البطن لا ينفر اليه. يعني في شيء من الرحمة أقول أهلا. لا هذه الأخلاقيات حتى الحيوانات تفاضلت بإيش؟ رأيت هو هكذا الكريم الارتقي واللئيم تحت التراب ولا يساوي.
أخو الدكتور لا تترك بالأسد حتى وإن كان الشارع
لا تترك بالأسد. يعني كان مبتسما يعني. يعني إذا أظهر لك الأسد أنيابه لا تحسبن الأسد إيش؟ أنا ليك يبتسم صحيح، لكن الحق هذه حال الأسد لو كان ممتلئا لا ينظر لشيء لا يبتسم. نعم لا يبتسم. أما النمر ولو كان ممتلئا يبتسم. فهنا الراعي ينام الذئب يأتي فيفسد كل الشيء. فكان ينام في عصر عمر بن العزيز. لذلك نام نوما واستيقظ وجد الذئب على غنم قال أقسم بالله مات عمر. ذهب إلى البلد فسأل فقالوا مات عمر. ماذا تستفيدون من هذا؟
إذا أقيم العدل على الناس.
شوف إذا أقام المرء العدل بين الناس الله تعالى سوى له بين كل شيء.
أذعن الله له كل شيء كل شيء، حتى الذئب لم يعتدي على الغنم في عصر عمر بن الخطاب. أرأيت لو انتشر لحد ساعة ما ترى إلا استواء الأمر واستقامة الدين وصلاح الدنيا ولوم ترون ولوم سقون، بل والذي نفس بيده يعيشون بلا إحن ولا أحقاد ولا حسد. لكن تعجل بنو أمية فسموا الرجل وقتلوه لأنه ضيق عليهم وما كان يعطيهم العطايا التي امرأة نفسها يعني خلاص كانت تتبدل لهم الثياب. الرجل انتهى ملايين الطعام غير شراب بحال الأحوال، أولاده في العيد أرادوا منه فسوفا قال لكم لباس التقوى الله لباس التقوى خير. يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس التقوى خير. فانظروا أمير المؤمنين وعلى خزانة المسلمين بأسرهم عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عزيز لما سار للسوية والعدل في القضية فإن الله تعالى جعل الذئب يحرس الغنم كرامة له، كرامة له يفعل الله له ما لا يفعل لغيره. والأمير الثالث الذي هو أسوة المتوكل. ولما ذكر هؤلاء الثلاثة عن هارون الرشيد أعلى منهم وفعله فعل عمر بن عزيز؟ لا، ذكر المتوكل أن في ظلام قبل، وعمر عزيز أيضا ظهر نجمه للظلام قبل. وأظلم الظلام الذي كانت قبل المتوكل هو البدعة، البدعة المأمون من بعده لما أثر عليه ابن أبي ذؤاد وقال بخلق القرآن وفتن العلماء في هذه العصور حتى نصر الله السنة بالمتوكل، حتى نصر الله السنة بالمتوكل فأخمد هذه البدعة وقتل هذه المقالة ونشر السنة واجتمع الناس بعد ذلك. ويقال أنه قد أكرم أحمد إكراما عظيما وفتح المجال أحمد وكان ممنوعا من المجالس وفتح له مجالس وجالس وجالس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قربنا من هؤلاء، اللهم إننا أفعال لنا أفعال، اللهم إننا لنا أفعال تعلم أنها من أخص ما تكون، اللهم ارفعنا عن ذلك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يتلمى في السنة ويتمسك بالسنة ويعمل بالسنة ويعيش بدينك. هذه وظيفتنا التي نتوضا بها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، حدث لما جاءه بخيل بن مخلد،
لما جاءه بخيل بن مخلد بعد ذلك
كان ممنوعا، ثم جاءه بخيل بن مخلد فقال له: ائتيني على شكل ايش؟ شحات. فكان ياتيه فيتصدق عليه بالحديث، وهذا له اثر. هتشوف لما ياتي شحات ويعطيه هذه صدقه، لانه ما كذب. شوف احمد بن حنبل كان واعيا جدا، لانه يعلم ان صدقه العلم افضل صدقه المال. شحات يريد صدقه، قال: إذا صدقاتك التي تعينك هي صدقات الحبيب، فيعطيه بالثلاث أحاديث يأخذها ويمشي حتى يفوز عليه بعد ذلك وحدث. أما بالنسبة للمتوكل كانت كناية قوية، أنه كان تخلف عن الجمعة والجماعة والجماعات، ثم وقف على ذلك فتح له ذلك. هذه تحتاج إلى مراجعة. خلاص تأكد منها وأتينا بها. لكنه بعد ذلك فرج عن أحمد وأكرم إكراما عظيما جدا في زمان الإمام أو أيوه أم المتوكل. فعاش الناس في سنته وعلى نفس الخليفة كما قال الإمام ابن تيمية: لو نظرت تاريخيا في خلافة العباس، الخلافة العباسية قوض أركانها هو البدع، والذي قوض أركان الدولة الأموية الظلم. فنعوذ بالله من البدع ونعوذ بالله من الظلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.